تسهيل حساب الفرائض لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان.
الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير في شرح تسهيل حساب الفرائض، به إن شاء الله ننتهي من هذا الكتاب. ومعنا في هذا الدرس ميراث المفقود والرد وذوي الأرحام. نبتدأ أولا بميراث المفقود، وهذا الباب من الأبواب المهمة خاصة في وقتنا الحاضر مع كثرة المفقودين، إنه مع كثرة الحروب والاضطرابات في بعض بقاع العالم يفقد أناس يذهبون ولا يعودون لأهليه، ولا يدري أهلهم عنه، هل هم أحياء هل هم أموات، فكيف يتعامل معه؟ وهؤلاء المفقودون قد يكونوا لهم أسر، لهم أولاد ولهم زوجات ولهم تركة، قد يرثون أيضا، وهم قد يرثون وقد يورثون. فأمام هذه المشكلة، هذا إنسان فقد، لا ندري، لو عرفنا أنه ميت لم يكن هناك إشكال، لو عرفنا أنه حي لم يكن هناك إشكال، لكن هذا المفقود لا ندري هل هو حي أم ميت. فأمام هذه المشكلة نجد أن الفقهاء يذكرون أحكام هذا المفقود. فالمفقود لغة من الفقد، وهو ما يختفي بعد أن كان موجودا، وأما معناه في اصطلاح الفقهاء فهو الآدمي الذي غاب وانقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت. ويقسم الفقهاء المفقود إلى حالتين: حال يغلب على سفره فيها السلامة، وحال يغلب عليه أو على حاله الهلاك. فالذي يغلب عليه السلامة كمن خرج لتجارة أو لدراسة أو خرج لنزهة ونحو ذلك، ومن كان الغالب على حاله الهلاك كمن يذهب إلى معركة أو أماكن فيها حروب، أو يكون في طائرة تحطمت أو في سفينة غرقت ونحو ذلك. واتفق الفقهاء على ضرب مدة معلومة للمفقود ينتظر فيها، فإن رجع خلال هذه المدة وإلا فإنه يحكم بموته. ولكنهم اختلفوا في مقدار هذه المدة على مذهبين. المذهب الأول هو تحديد المدة، وهو مذهب المالكية الحنابلة، قول عند الشافعية والحنفية، واختلفوا في هذا التحديد. فمنهم من حدده بستين سنة منذ ولد، ومنهم من حدده بسبعين، ومنهم حدده ب75، ومنهم حدده ب80، ومنهم حدده ب90. ومستند هذه الأقوال قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. هذا الحديث خرجه الترمذي وغيره. وقالوا: فهذا إخبار بالغالب من أعمار هذه الأمة، فتحمل السن، سن المفقود، على هذا الغالب. ولكن هذا الحديث ليس نصا في أن الأعمار لا تتجاوز 70، وقد عاش كثير من الأمة أكثر من ذلك، فيحتمل أن يكون هذا المفقود قد جاوز 70. والحنابلة لهم تفصيل في هذا، فقالوا أنه ينتظر 4 سنين منذ فقد إن كان الغالب عليه الهلاك، وتسعين سنة منذ ولد إن كان الغالب عليه السلامة. أما انتظاره 4 سنين منذ فقد إن كان الغالب عليه الهلاك فلأنها أكثر مدة الحمل، وسبق أن ناقشنا بالأمس في درس الأمس أكثر مدة الحمل، وذكرنا أن مجمع الفقهي في الدورات الأخيرة أقر أنها تكون سنة هلالية، لكن عند دعوى الحمل أكثر من سنة يعرض على لجنة شرعية طبية. لكنهم استدلوا أيضا بقضاء عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي فقد، وهي قصة عجيبة غريبة أخرجها البيهقي في السنن الكبرى، سندها صحيح، ذكرها الشيخ الألباني في إرواء الغليل أيضا بتمامها. وحاصل هذه القصة أن رجلا في عهد عمر خرج من بيته لصلاة العشاء ففقد، بحثوا عنه لم يجدوه، فأتت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت تربصي 4 سنين، فتربصت 4 سنين ثم أمرها أن تعتد بعد 4 سنين عدة الوفاة، ثم أذن لها في أن تتزوج فتزوجت. لما تزوجت أتى الرجل جعل يخاصم امرأته كيف تتزوج، قالت إن أمير المؤمنين هو الذي أمرني بذلك، فذهب إليه فجعل عمر يعاتبه ويقول يغيب أحدكم المدة الطويلة عن أهله لا يخبر أهله، فقال إن لي شأنا يا أمير المؤمنين. قال ما شأنك؟ قال إني خرجت لصلاة العشاء فسبتني الجن وبقيت عندهم ما شاء الله حتى غزاهم جن مؤمنون وقال مسلمون فخيروني، فأسروني يعني الجن المسلمون، وخيروني بين البقاء عندهم معززا مكرما وبين الرجوع إلى أهلي، فما تظن ماذا سيختار؟ طبعا اختار الرجوع إلى أهله. فسأله عمر عدة أسئلة كما ذكرت، القصة عجيبة في السنن الكبرى للبيهقي، سأله عن عدة أسئلة، ما طعامك فيه؟ طبعا لا بد أن يطعمه طعام الإنس إنه إنسي، فقال الفول، وكل ما لم يخمر من الشراب. قال وما سيرك أو كيف تسير؟ قال إعصار كإعصار الريح. ثم بعد ذلك خيره عمر بين أن ترجع إليه امرأته بعدما تعتد وبين أن تبقى مع زوجها الثاني ويدفع له مهر من بيت مال للمسلمين، فما ظنك ماذا سيختار؟ الأول أو الثاني؟ اختار الثاني، طابت نفسه من هذه المرأة التي تزوجت مع أنها يعني زوجت بأمر عمر، انتظرت أيضا 4 سنين و10 أشهر انتظرت 4 سنين و4 أشهر يعني 4 سنين وعدة وفاة، لكن يعني لما رآها تزوجت يعني طابت نفسه منها فاختار المهر. فعمر هنا أيضا يعني وهذا أيضا فائدة أخرى، لم يطالب المرأة بالمهر إنما أمهره من بيت مال المسلمين، لأن عمر هو الذي أمرها بذلك فأعطاه المهر، وبقيت هذه المرأة مع زوجها الثاني. فاستدل الحنابلة بهذه القصة على أن المفقود ينتظر 4 سنين، لكن هذا الاستدلال محل نظر. أولا هم يستدلون به على الانتظار 4 سنين منذ فقد إن كان الغالب عليه الهلاك. وهذا الرجل في قصة عمر الغالب عليه الهلاك أم السلامة؟ السلامة. رجل خرج صلاة العشاء الغالب عليه السلامة، ليس في معركة وليس في حرب وليس. ثم أيضا هذا تقدير من عمر، إنما وقع اتفاقا، يحتمل لو أن قصة أخرى وقعت في عهد عمر يحتمل أنه يضرب مثلا 3 سنين 5 سنين. هذه القصة وقعت اتفاقا، فهذا الاستدلال يعني لا يستقيم لا يستقيم. فإذا عندنا يعني كل هذه الأدلة الآن أدلتها ضعيفة، كل هذه الأقوال أدلتها ضعيفة. وننتقل للمذهب الثاني، وهو أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد القاضي، وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. وعللوا لذلك قالوا لأنه لم يرد الشرع بتحديد مدة انتظار المفقود، والتحديد بابه التوقيف، وإذا لم يرد الشرع بتحديد مدة معينة فالأصل عدم التحديد، ولأن الأصل حياة المفقود فلا يحكم وفاته مجرد مرور المدة من غير تحر ولا اجتهاد. ثم أيضا المدة التي يغلب على الظن أن يعيشها المفقود تختلف باختلاف الأشخاص. فإنسان مثلا عنده اضطراب نفسي ليس مثل إنسان سوي، إنسان مثلا عنده عجلة وتهور وطيش ليس مثل إنسان معروف بعقله وحكمته. كذلك تختلف باختلاف الأحوال، حال اضطراب الأمن غير حال الاستقرار، وتختلف باختلاف الأزمنة. فهل فقد إنسان في وقتنا الحاضر مثل فقد إنسان قبل 100 عام؟ يختلف الأمر. طيب أيهما يعني، هل وجود وسائل المواصلات والاتصالات الحديثة أثر في تقصير المدة مدة الانتظار أو في تطوير مدة الانتظار؟ في تقصيرها. إذا كان في عهد عمر والغالب عليه السلام وانتظر 4 سنين، وقتنا الحاضر ينبغي تكون مدة أقصر من ذلك. وكذلك باختلاف الأماكن، الأماكن التي تطبق فيها الشريعة تكون أكثر أمنا، والأماكن التي فيها اضطراب في الأمن تراعى أيضا يعني مسألة ضرب المدة. فإذن يعني المدة التي يغلب على الظن عيشها المفقود تختلف باختلاف هذه الأشياء، ولذلك فهذا فيرجع فيها الاجتهاد القاضي. وهذا أيضا ما قره مجمع الفقه الإسلامي برابط علم الإسلام في دورته الأخيرة، وهذا هو القول الراجح. فالراجح إذن أن المدة التي ينتظر فيها المفقود أنه يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال واختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة، وأنه ليس هناك مدة واحدة تسري على جميع المفقودين. ومن حدد يطالب الدليل، تحديد بابه التوقيف. لكن ينبغي أن يراعي القضاة أثر وسائل المواصلات والاتصالات الحديثة في تقصير المدة، في تقصير المدة. وذلك لأنه يعني ربما بعض القضاة يضرب مدة طويلة من باب الاحتياط، لكن هذا الاحتياط فيه إضرار، إضرار بالورثة، إضرار بهذه الزوجة، إضرار بآخرين. ينبغي يعني أن تراعى مسألة وجود وسائل الاتصالات والمواصلات الحديثة. وأيضا كما ذكرنا عمر رضي الله عنه إنما ضرب 4 سنين في زمنه، مع أن الغالب عليه السلامة وليس الهلاك. مال المفقود في مدة الانتظار وبعدها يبقى موقوفا إلى أن تعلم حياته أو موته أو يحكم بموته، وذلك لأن الأصل حياة المفقود فلا يتصرف بماله قبل معرفة خبره أو الحكم بموته. لكن إذا ضرب القاضي له مدة ولم يعرف خبره من حياة أو موت، فإن القاضي يحكم بموته، وساعة الحكم موته نعتبرها هي ساعة وفاته، فيقسم على ورثته الأحياء ساعة الحكم بموته دون من مات منهم قبل ذلك ودون من ولد منهم بعد ذلك. يعني نعتبر ساعة النطق، ساعة النطق بالحكم هي ساعة الوفاة. هذا بالنسبة لمال المفقود. لكن إذا كان المفقود، إذا كان المفقود أحد الورثة، فكيف يورث المفقود ومن معه إذا مات مورثه في مدة الانتظار؟ لا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى ألا يكون له وارث غير مفقود، وهذا هذه الحالة الأمر فيها واضح، فيوقف له جميع المال حتى يتبين أمر المفقود أو يحكم بوفاته. الحالة الثانية أن يكون له ورثة غير المفقود، فيعامل بقية الورثة. طبعا إن رضي الورثة بالانتظار هذا هو المطلوب كما قلنا في الحمل، لكن إن لم يرضوا وهو الغالب فيعامل بقية الورثة باليقين ويوقف الباقي حتى يتبين أمر المفقود أو يحكم بوفاته. ربما مثلا أن القاضي يحكم بانتظاره سنتين، هؤلاء الورثة ما عندهم استعداد أن ينتظروا سنتين، كل يريد نصيبه، فلماذا نحجز هذه التركة مدة سنتين؟ هناك حلول أخرى غير الحجز. فيعني نجد سبحان الله هذه الشريعة العظيمة قد عالجت جميع المشاكل التي يمكن أن تقع للناس، ما من قضية إلا ولله تعالى فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله، ما في شيء في الشريعة بدون حكم. هذا من عظمة هذه الشريعة ومن كمالها. فإذا هؤلاء الورث الآن كل يريد نصيبه ومعه مفقود، فلا نحجز التركة حتى يأتي هذا المفقود، المدة ربما تطول فيتضرر هؤلاء الورثة. إذا ماذا نفعل؟ نقسم اليقين والمشكوك فيه نوقفه كما فعلنا في الحمل. ولذلك ستكون يعني مسألة هنا، يعني قسمة هنا شبيهة بقسمة المسائل في الحمل، لأنها يعني نفس الفكرة. صفة العمل يجعل مسألتان: مسألة يقدر فيها المفقود حيا، ومسألة يقدر فيها المفقود ميتا، وتقسم كل مسألة وتصحح وتؤصل وتصحح، وإن احتاجت إلى تصحيح. ثم ينظر بين أصلي المسألتين بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو الجامعة، ثم تقسم الجامعة على أصل كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها، وتضرب سهام كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها، ونطبق القاعدة السابقة: من ورث في المسألتين متساويا أخذ نصيبه كاملا، ومن ورث متفاضلا أعطي الأقل، ومن ورث في حال دون حال لم يعط شيئا، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو يحكم بوفاته. هذه هي طريقة القسمة، طريقة قسمة يعني تركة إذا كان مع الورثة مفقود. هذا الكلام نوضحه بالمثال، المثال الذي أمامكم الآن: هالك عن ثلاثة أبناء أحدهم مفقود، عن ثلاثة أبناء أحدهم مفقود، علما بأن التركة 9000 ريال. طيب، خطوة الأولى نجعل مسألتين: مسألة نقدر فيها المفقود حيا، ومسألة نقدر فيها المفقود ميتا. نجعل مسألتين: مسألة إذن يكون فيها تقدير المفقود الحياة، ومسألة يكون فيها تقدير المفقود الوفاة. سمي المسألة الأولى مسألة الحياة، والثانية مسألة الموت أو مسألة الوفاة. إذا قدرنا أن هذا المفقود حي، فمعنى ذلك يكون الورثة 3: ابن وابن وابن، لكل ابن واحد، تكون مسألة من 3: واحد واحد واحد، فهي يعني مسألة مقسومة ومؤصلة ولا تحتاج إلى تصحيح. إذا قدرنا أن هذا المفقود ميت، تكون المسألة من ماذا؟ من 2: ابن وابن، ابن وابن. فأصبح الآن عندنا أصل المسألتين ثلاثة واثنين، ثلاثة واثنين. ننظر بين ثلاثة واثنين يعني بين أصل المسألتين بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو الجامعة. فحاصل النظر بين ثلاثة واثنين مباينة، نضرب ثلاثة باثنين كم؟ ستة. ثم نقسم ستة على أصل كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها. ستة تقسيم ثلاثة اثنين، وستة تقسيم اثنين ثلاثة. فنضرب واحد يعني هذه المسألة في اثنين وهذه في ثلاثة. طيب نطبق القاعدة، من ورث في المسألتين متفاضلا هي الأقل، من ورث متساويا أخذ نصيبه كامل، من ورث في حامل وحالا من طشيع. نبدأ بالابن الأول، اثنين في واحد اثنين، ثلاثة في واحد ثلاثة، إذا ورث متفاضلا فنعطيه الأقل وهو اثنين. الابن الثاني أيضا اثنين في واحد اثنين، وثلاثة في واحد ثلاثة، إذا ورث متفاضلا فنعطيه اثنين وهو الأقل. اثنين واثنين أربعة، أربعة نطرحها من ستة كم؟ اثنين، الموقوف اثنان. نطبق طريق النسبة، اثنين على ستة سهام على الجامعة في التركة المفترضة 9000. هنا اختصر الستة مع التسعة، أو تضرب اثنين في 9000 والناتج اقسمه على ستة، اثنين في 9000 18000 نقسمه على ستة، نعم يكون 3000. وهكذا إذا نصيب الابن الثاني 3000، وكذلك إذا هنا 3000 الموقوف 3000، الموقوف 3000. طيب إذا تبين أن هذا المفقود حي، فإذا تبين أنه حي نقسم المسألة يعني مرة أخرى. فتسعة ألاف على ثلاثة أبناء كم يأخذ كل ابن؟ 3000. معنى ذلك إذا تبين أن هذا المفقود حي يأخذ الموقوف كاملا. طيب إذا تبين أنه ميت أو حكم القاضي بوفاته، نعم، فنقسم 9000 على كم؟ على 2، معنى ذلك كل واحد يأخذ 4500، فنعطيه الفرق، فرق كم؟ 1500، نعطي كل ابن 1500. يعني بهذه الطريقة، هذه هي فكرتها، واضح يا أخوان؟ طيب نوضح هذا مثال آخر أيضا. المثال الثاني، هالكة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب مفقودة، تركة 7000. نجعل مسألتين، مسألة الحياة ومسألة الوفاة أو الموت. زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، إذا اعتبرناها حية تكون زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. الزوج كم يأخذ؟ النصف لعدم الفرع الوارث، والشقيقة النصف أيضا توفر الشروط، والأخت لأب السدس. قلنا دائما الأخت لأب مع الشقيقة السدس، كما أن بنت الابن مع البنت أيضا السدس. فعندنا اثنين واثنين وستة، كم يكون أصلها؟ ستة. نصف ستة كم؟ ثلاثة، ونصف ستة ثلاثة، وسدس ستة واحد، إذن ثلاثة وثلاثة واحد عالت إلى سبعة، من ستة إلى سبعة. طيب المسألة الثانية مسألة الوفاة، قلنا وفاة طبعا يعني نشطب هذه الخالة. فعندنا يكون زوج وأخت شقيقة، الزوج النصف والشقيقة النصف أيضا، النصف الذي هو الباقي لكن هو النصف، أصح أن نقول النصف، الشقيقة النصف أيضا. فالمسألة من اثنين، النصف واحد والنصف أيضا واحد. فعندنا الآن أصل المسألتين 7 و2، ننظر بينهما بالنسب الأربع، نعم تباين، نضرب 7 في 2 كم؟ 14، هذه الجامعة، نقسم 14 على أصل المسألتين، 14 على 7 2، و14 على 2 7. طيب نطبق القاعدة، 2 في 3 كم؟ 6 بالنسبة للزوج، 2 في 3 6. وهنا أيضا 1 في 7 7 عندنا الآن 6 هنا وعندنا هنا 7، عندنا 6 هنا وعندنا هنا 7، يعني هنا 2 في 3 6 وهنا 1 في 7 7. فنعطيها الأقل، قاعدة تقول من ورث متفاضلا فيعطى الأقل، فنعطيه الأقل وهو 6. طيب الشقيقة أيضا 2 في 3 كم؟ 6. 1 في 7 7 أيضا ورثت متفاضلا فنعطيها الأقل. طيب 6 وزائد 6 كم؟ 12. 12 نطرحها من 14 يبقى كم موقوف؟ 2، يبقى 2. نطبق طريق النسبة هنا، 6 على الجامعة، 6 على 14 في التركة المفترضة 7000. فطبعا نضرب 6 في 7000 والناتج نقسمه على 14، نتيجة 3000. وهكذا أيضا بالنسبة لأخت الشقيقة 3000. وأما الموقوف 2 في 7000 على 14، التركة الموقوفة هي 1000 ريال. ثم بعد ذلك ننظر، فإن كان تبين أن هذا المفقود أنه حي في هذه قسمة، وإن تبين أنه ميت أو حكم بوفاته في هذه قسمة، وهذا الموقوف يعاد قسمته مرة أخرى على هؤلاء الورثة. لكن هنا أنبه إلى يعني أن الأخت الشقيقة الأدق أن نقول نصف، لكن هذا من الناسخ وضع باقي، وهو الصواب أن نقول نصف لأنها ترث بالفرض، ترث بالفرض وليس ترث هنا بالتعصيب، فعدلوها عندكم تكون النصف. إذن هذه هي فكرة قسمة المفقود، هذه فكرة قسمة المفقود، يعني هي فكرتها أن تجعل مسألتين، مسألة الحياة ومسألة الوفاة فقط، يعني وتتعامل بهذه الطريقة. مسألة الحياة تقسم مسألة تعتبر فيها، يعني تقدر فيها المفقود حيا، ومسألة الوفاة تقدر فيها المفقود ميت، قسمة عادية ما فيها جديد. الجديد هو أنك تنظر بين أصلي مسألتين نسب الأربع، حاصل النظر هو الجامعة، ثم تقسم الجامعة على أصل كل مسألة وتطبق القاعدة، ورث متفاضلا أعطيه الأقل، من ورث متساويا أخذ نصيبه كاملا، من ورث في حالا دون حال لم يعط شيئا، والباقي يوقف حتى يتبين أمر المفقود أو يحكم بوفاته. التطبيق الثالث هذا نجعله يعني واجب تحلوه تتمرنوا عليه أخوان، اللي هو زوج وأخت شقيقتين وأخ شقيق مفقود، يحل كل واحد منكم أولا ثم يختبر نفسه، ولو كان العدد قليلا لا يعني طبقنا هذا الآن، لكن يعني مع كثرة العدد يعني فنحيلكم على يعني حل هذا المثال لوقت آخر، ف يعني كل واحد يختبر نفسه في حل هذا التطبيق. طيب فإن قال قائل لماذا لا نكتفي بتقدير الحياة، نكتفي بتقدير الحياة لماذا نقدر الوفاة؟ فإذا قدرنا الحياة نحتاط للمفقود، نقول لا يكفي، لا يكفي تقدير الحياة، بل لا بد من تقدير الوفاة، لأننا نحتاط للمفقود بالأضر من نصيب الوارث، قد يكون أضر به في حال تقدير الوفاة. وهذا التنبيه تصحيح يمكن يستغنى عنه إلا في بعض مسائل الحمل المفقود، وهذا مثال للمسائل التي لا يستغنى فيها عن التصحيح. هذا يعني المسائل التي لا يستغنى فيها عن التصحيح عندما يشترك المفقود، عندما يشترك المفقود مع بعض الورثة. فلاحظ هنا أن الأخ الشقيق يشترك مع الأختين الشقيقتين، الأخ الشقيق يشترك مع الأختين الشقيقتين، فمعنى ذلك أنه لا بد من التصحيح حتى نفصل نصيب الأخ الشقيق عن نصيب الأختين، ولا يمكن الفصل إلا بالتصحيح. واضح يا أخوان؟ هذه هي المسألة التي قلنا أنه لا بد فيها من التصحيح. ما هي المسألة لا بد من التصحيح؟ عندما يشترك المفقود مع بعض الورث، مثل أخ شقيق مع أختي شقيقتين، نحن نريد النص نصيب مفقود حتى نتعامل معه، نوقف له يعني جزء من التركة ونعطي بقية التركة الورث اليقين، فإذا الحال التي لا بد فيها من التصحيح هي في حال الاشتراك، اشتراك المفقود مع بقية الورثة كما في هذا المثال، اشتراك المفقود مع بعض الورثة كما في هذا المثال، أخ شقيق وأختين شقيقتين. ومثل ذلك أيضا الحمل، عندما يشترك الحمل مع بعض الورثة أيضا فنحتاج إلى التصحيح مع ذلك لأجل فصل ميراث الحمل عن غيره وفصل ميراث المفقود عن غيره. هذا حاصل كلام الفرضيين في ميراث المفقود. ننتقل بعد ذلك إلى الرد، والرد هو عكس العول، عكس العول تماما. فالرد يطلق في اللغة على معان من الإرجاع والمنع والصرف، وأما في الاصطلاح فهو إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم عند عدم العصبة، أو الزيادة في الأنصبة والنقص في السهام. لاحظ أن تعريف العول الزيادة في السهام ونقص في الأنصبة، الرد عكسه، الزيادة في الأنصبة والنقص في السهام. مثلا لو مات شخص عن بنت، ما له في الدنيا إلا بنت، كم تأخذ البنت؟ النصف، والباقي أين يذهب؟ قلنا بالرد يرد عليها فتأخذ جميع المال. واضح أخوان؟ مات شخص عن أمي، ما له في الدنيا إلا أم، ليس له في الدنيا إلا أم، فكم تأخذ الأم؟ الثلث. طيب الباقي أين يذهب؟ يرد عليها تأخذ جميع التركة. طيب كما ذكرنا العلاقة بين الرد والعول هي علاقة عكسية، فالرد عكس العول. تذكرون لما شرحنا العول قلنا إن العول يخرج معك تلقائيا، كذلك الرد هنا يخرج معك تلقائيا وعكس العول كما سترون. يعني إذا حليت المسألة بطريقة صحيحة يخرج معك تلقائيا. الرد ليس محل اتفاق بين فقهاء، هو محل خلاف، فاختلف فيه العلماء على قولين. قول أول قول بالرد، أي أنه يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم، هذا روي عن عمر وعن مسعود وابن عباس وأكثر الصحابة رضي الله عنه، وهو مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية إذا كان بيت المال منتظما. ما معنى انتظام بيت المال؟ يعني يصرف في مصارفه الشرعية ولا يعبث به، يصرف في مصارفه الشرعية ولا يعبث به، هذا المقصود بانتظام بيت المال. وهذا الانتظام منقطع من قرون، من قرون طويلة وهو منقطع، يعني يمكن بعد عهد عمر بن عبد العزيز، يعني في الجملة ربما يكون هناك بعض الخلفاء اللي أتوا بعد عمر بن عبد العزيز، لكن يعني العلماء يقولون أنه منقطع من قرون. حتى إن سبط المارديني أحد شراح الرحبية توفى سنة 906 للهجرة، لما تكلم عن هذه المسألة قال قد أيسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يعني أصيب بإحباط كلما أتى والي إذا هو أسوأ من قبله. هذا كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربك، أخرجه البخاري في صحيحه حديث أنس رضي الله عنه. طبعا هذه المقولة من المارديني محل نظر، الله على كل شيء قدير. عمر عبد العزيز أتى يعني بعد بعض ولاة بني أمية وكان خيرا منهم، والإسلام سيعم الكرة الأرضية، يعني في وقت المسيح عيسى بن مريم، وقبله يعني سيكون هناك أيضا، يعني ربما يكون هناك يعني المهدي أيضا، خروج المهدي، وأيضا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الأمور التي ستقع. يعني فهذه المقولة فيها شيء من اليأس والإحباط الذي ينبغي أن يغلب المسلم جانب التفاؤل وعدم اليأس وعدم الإحباط. ويعني الشريعة الإسلامية قد رتبت هذه الأمور ترتيبا دقيقا، علاقة حاكم المحكوم رتبتها الشريعة الإسلامية ترتيبا دقيقا، وذلك لحساسيتها من جهة، لغلبة الهوى على بعض النفوس وربما على كثير من النفوس من جهة أخرى. فلم يوكلها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يوكلها إلى اجتهاد المكلف، حسمت المسألة من قبل الشرع. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة لولاة الأمر حتى وإن حصل منهم أثرة، يعني استئثار بحظوظ الدنيا، وعلى أثرة علينا. وقال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ذكر المسألة الثالثة، أن أهل الجاهلية يرون أن مخالفة ولي الأمر فضيلة وشجاعة. قال: فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وغلظ وأبدى وأعاد. هذه عبارة الشيخ، وغلظ وأبدى وأعاد. لماذا؟ لأن المسألة حساسة كما ذكرت، مسألة حساسة في حساسية، وإذا كما ترون بعض النفوس ما يتقبل هذا الكلام، بعض الناس ما يتقبل هذا الكلام. لأنه مخالف لهوى الإنسان. الشريعة الإسلامية حسمت هذه القضية لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة واستقرار الأمن والقضاء على الفتن. يعني لم تجعل الشريعة هذه المسألة موكولة إلى اجتهاد المكلف، حتى مع وجود الأثرة يجب السمع والطاعة، طبعا بالمعروف، طاعة البشر للبشر غير النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكون بالمعروف. فإذا هذا يعني مراد الشافعية بقولهم إذا كان بيت المال غير منتظم فهم يقولون بالرد. القول الثاني القول بعدم الرد، وإنما يصرف الباقي لبيت مال المسلمين. روي عن زيد بن ثابت وهو مذهب المالكية والشافعية إذا كان بيت المال منتظما. كما ذكرنا أن انتظام بيت المال منقطع من قرون، ولذلك فإن المتأخرين وفقهاء المالكية والشافعية رجعوا إلى القول الأول وهو القول بالرد، لأنهم رأوا عدم انتظام بيت المال، فرأوا أن هؤلاء إلى قارب أولى ببقية التركة من ذهابه لبيت المال ما دام أنه غير منتظم. أدلة الأقوال، أما من قال بالرد فاستدلوا بأدلة، منها قول الله تعالى: وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقالوا أصحاب الفروض هم أخص ذوي الأرحام فيكونون أولى بالباقي. وأيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فهو لورثته، هذا عام في جميع المال، فيشمل المتبقي بعد الفروض فيكون الورثة دون بيت المال. وكذلك أيضا حديث سعد بن أبي وقاص: ولا يرثني إلا ابنة لي، قال: لا يرثني إلا ابنة لي، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك مع أنه حصر الميراث بابنته. ثم إن أصحاب الفروض هم أحق من بيت المال بما تبقى بعد الفروض من مال مورثهم، لأن بيت المال يصرف منه لعموم المسلمين ويشترك معهم فيه غيرهم، فهم أولى بالباقي من الأجانب ومن الأباعد. والله تعالى يقول: وأولو أرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أما من قال بعدم الرد فقال: إن الله قد فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه. قوله بالرد يستلزم الزيادة على الفروض، وهذا خلاف القرآن. ففي مثالنا السابق يعني هالك عن بنت، يقولون: الله تعالى فرض البنت النصف، فلماذا نعطيها المال كاملا؟ هذه هي وجهة أصحاب هذا القول. لكن نوقش ذلك بأن تقدير الشارع للفروض إنما يدل على استحقاق أصحابها لها، لكنه لا يمنع من الزيادة عليها إذا وجد سبب ومقتضي لهذه الزيادة. فالأب فرضه السدس، لكن ذلك لا يمنع من أن يأخذ الباقي تعصيبا. الزوج فرضه الربع أو النصف، لكن ذلك لا يمنع من أن يأخذ الباقي تعصيبا إذا كان ابن عم. ربما يكون هناك سبب آخر لأخذه زيادة على فرضه. كذلك أيضا أصحاب الرد يعني هناك سبب آخر، وهو أنه لم يوجد صح فرض آخر يزاحمهم، فكانوا أولى بالباقي من بيت المال. والقول الراجح هو القول بالرد. كما ذكرت القول بعدم الرد قول ضعيف، ولذلك نجد أن حتى يعني متأخرون من فقهاء مالكية والشافعية رجعوا للقول بالرد لما رأوا عدم انتظام بيت المال. أصحاب الرد يرد على جميع الفروض يرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين فلا يرد عليه. وعلل ذلك الفقهاء بأن سبب الرد هو القرابة، بينما سبب التوارث بين الزوجين هو عقد الزوجية للقرابة. ونقل ابن قدامة وغيره الاتفاق على عدم الرد على الزوجين، لكن بعض المعاصرين قال بالرد على الزوجين، ومن أشهر من قال بذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. واستدل أصحاب هذا الرأي بما روي عن عثمان أنه رد على زوج، ولو ثبت ذلك عن عثمان فعثمان أحد الخلفاء الراشدين، لكن ذلك لا أصل له، لا أصل له أصل، لا يعرف له أصل، هذا الأثر لا يعرف له أصل. وعلى تقدير صحته لو افترضنا أنه أن له أصلا أنه صحيح، فقضية عين، احتمل أنه أعطاه لكونه عصبة أو لكونه ذا رحم، أو أعطاهم بيت المال لا على سبيل الرد. ولذلك فالصحيح وما عليه عامة أهل العلم من أنه لا يرد على الزوجين. وأما خلاف من خالف من المعاصرين هو مسبوق بالإجماع. بعض المعاصرين نسب القول بالرد على الزوجين لأبي العباس بن تيمية، ولم نجد هذا من كلام تيمية، بحثت بكتبه ويعني وأنا أدرس الفرائض مرارا طلبت من الطلبة أن يبحثوا، ما وجدنا يعني شيئا يدل على أن هذا رأي بن تيمية. فنسبة لبن تيمية بأنه يقول بعدم الرد، بأنه يقول بالرد على الزوجين، نسبة غير صحيحة. فإذن يكون خلاف الشيخ بن سعدي وموافق من المعاصرين يعني خلاف مسبوق بالإجماع فلا يلتفت إليه. فإذن الصواب هو أنه لا يرد على الزوجين، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. الله تعالى أعلم. شروط الرد، اشترط للرد ثلاثة شروط، وهذه الشروط يا إخواني ينبغي أن تحفظ. الشرط الأول وجود صاحب فرض يرد عليه، والشرط الثاني ألا يوجد في المسألة عاصب، لأنه إذا وجد عاصب أخذ الباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والثالث ألا تستغرق الفروض المسألة، لأنها إذا استغرقتها لم يبقى باقي، حينئذ لا يكون هناك رد. فلا بد إذا متوفر هذه الشروط الثلاثة. أصناف أهل الرد هم أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، ما عدا الزوجين هم البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت الشقيقة والأخت لأب وولد الأم، يعني الأخ لأم والأخت لأم. صفة العمل في مسائل الرد، مسائل الرد تنقسم إلى قسمين، مسائل لا يكون مع أهل الرد أحد الزوجين، ومسائل يكون مع أهل الرد أحد الزوجين. وإنما قسمناها بهذا التقسيم لأننا قلنا إن الزوجين لا يرد عليهما. القسم الأول ألا يكون مع أهل الرد أحد الزوجين ولا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون من يرد عليه شخصا واحدا فله جميع المال فرضا وردا. مثال مثال السابق، هالك عن بنت فلها جميع المال فرضا وردا، لها النصف فرضا والباقي ردا. عن أم لها جميع المال فرضا وردا، الثلث فرضا والباقي ردا، وهكذا. هذه مسألة واضحة. الحالة الثانية أن يكون من يرد عليهم صنفا واحدا، المسألة من عدد الرؤوس، مثاله هالك عن ثلاث بنات، مسألة من ثلاثة، واحد واحد واحد، من أربع أخوات شقائق أو لأب، المسألة من أربعة، واحد 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 واحد. إذا كان من يرد عليه صنفا واحدا فالمسألة من عدد الرؤوس، وهذه أيضا يعني واضحة وظاهرة. الحالة الثالثة أن يكون من يرد عليهم أكثر من صنف، ومرادنا بأكثر من صنف يعني إما صنفين أو ثلاثة، ولا يمكن أن يزيد من يرد عليهم على ثلاثة أصناف، لأنهم إذا زادوا على ثلاثة أصناف فالمسألة حينئذ تكون إما مستغرقة أو عائلة، إما مستغرقة أو عائلة. وصفة العمل في هذه الحال أن يعطى كل وارث سهمه مقتطعا من أصل ستة، ويكون مجموع السهام هو أصل مسألة أهل الرد، والمسألة أصلا تخرج معك تلقائيا، تخرج معك تلقائيا كما اتضح هذا من الأمثلة. يعني مثلا مثال الأول الذي أمامكم الآن، هالك عن أخ لأم وجدة، فالأخ لأم كم يأخذ؟ سدس، مسألة كلالة، لا ولد ولا والد ذكر، ولا والد ذكر ولا في جدة، فالأخ لأم يأخذ السدس والجدة تأخذ السدس لعدم الأم، فالمسألة من كم؟ ستة وستة، من ستة، سدس ستة كم؟ واحد، وسدس ستة واحد، اجمع واحد زائد واحد اثنين، إذا ترد من ستة إلى اثنين. هذا معنى يعني قولي قبل قليل أنها تخرج معك تلقائيا، كما أن في العول إذا جمعت السهام خرج معك تلقائيا الزيادة، هنا إذا جمعت السهام يخرج معك الرد، يعني النقص هنا تلقائيا، نقص طبعا في الأصل وإلا في النصيب يزيد. فالأخ لأم يعني بدل ما يأخذ سدس يأخذ نصف، بدل ما يأخذ واحد على ستة يأخذ واحد على اثنين، لاحظ أن نصيبه قد زاد. طيب المثال الآخر، أخ لأم وأم، الأخ لأم السدس والأم الثلث، المسألة من كم؟ من ستة، لأن ستة وثلاثة مداخلة، سدس ستة واحد والثلث اثنان، نجمع واحد زي اثنين كم؟ ثلاثة، يعني ترد من ستة إلى ثلاثة. لو أخذنا ثلاثة أصناف، هالك عن أخت شقيقة وأم وأخ لأم، الشقيقة تأخذ النص والأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأخ لأم السدس لأن المسألة كلالة. عندنا اثنين وستة وستة، كم يكون أصل المسألة؟ ستة، نصف ستة كم؟ ثلاثة، سدس ستة واحد، سدس ستة واحد، نجمع ثلاثة زائد واحد أربعة زائد واحد خمسة، إذن ترد من ستة إلى خمسة، فهي إذن تخرج معك تلقائيا، تخرج معك تلقائيا. وهناك يعني أمثلة أخرى يعني تكون واجبا. طيب إذا القسم الأول عرفنا أن يكون من أن لا يكون مع أهل الرد أحد الزوجين، فإن كان شخصا أخذ المال كامل، إن كان صنفا أخذ المال كاملا ومسألة من عدد الرؤوس، إن كان أكثر من صنف هم صنفان أو ثلاثة فيأخذ كل وارث سهمه مقتطعا من أصل ستة. القسم الثاني أن يكون مع أهل الرد أحد الزوجين ولا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون موجود مع أهل الزوجين شخصا أو صنفا، أن يكون الموجود مع أحد الزوجين شخصا أو صنفا، وصفة العمل أن يعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه يعني من المقام والباقي لأهل الرد. مثال ذلك، هالك عن زوجة وبنت، زوجة وبنت، فقاعدة تقول نعطي الزوجة والزوجة فرضه من مخرجه، فالزوجة كم تأخذ؟ الثمن، لما نعطينا الثمن ما أعطيناها الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للبنت، والباقي للبنت. فالمسألة من ثمانية، الثمن واحد والباقي سبعة. طيب زوجة وأم، زوجة وأم، فقاعدة أيضا تقول إذا كان مع أهل الرد أحد الزوجين نعطي، تكون مسألة من مخرج ذلك الفرض، فالزوجة الربع لعدم الفرع الوارث والأم لها الباقي، والأم لها الباقي، مسألة من أربعة الربع واحد والباقي ثلاثة. وهكذا إذا وجد زوج ومعه شخص أو صنف من أهل الرد فيعطى الزوج أو الزوجة فرضة، تكون مسألة يكون أصل المسألة من مخرجه، يكون أصل المسألة من مخرجه. هذا مثال الصنف، فالزوج له الربع والبنات الباقي، مسألة من أربعة الربع واحد والباقي ثلاثة. طبعا التصحيح ليس ضروريا هنا، إن صححت يعني تصح، وإن لم تصحح مسألة معك تصح أيضا. طيب الحالة الثانية، أن يكون من يرد عليه مع الزوجين أكثر من صنف، إما صنفان وإما ثلاثة. في كتب الفرائض يذكرون طريقة مطولة يعني طبعا تطويل نسبي، ولكن هذه الطريقة، هذه الطريقة الآن اللي ترونها الآن يعني هي شبيهة بمناسخات إذا كان مع أهل الرد الزوجة والزوجة، وكان أهل الرد أكثر من صنف، فيجعلون مسألتين، مسألة الزوجية ومسألة أهل الرد، تقسم مسألة الزوجية وتؤصل الصحة نحتاج تصحيح، فيعني هنا زوجتين الربع والأم والأخ لأم يعطون الباقي مجموعا، ومسألة أهل الرد الأم والأخ لأم، فالأم تأخذ ثلث والأخ لأم السدس، مثلا من ستة الثلث اثنان والسدس واحد، ترد من ستة إلى ثلاثة. وهنا في زوجتين والسهام واحد وتصحح، واحد واثنين نسبة بينهما مباينة تضرب كلها في اثنين، أربعة في اثنين ثمانية، واحد في اثنين اثنين، ثلاثة في اثنين ستة، ثم ينظر بين نصيب أهل الرد ومسألتهم، ولا يخلو إما أن تنقسم وتباين أو توافق، فإن انقسمت صحت ما صحت من الأولى، وكانت الأولى هي الجامعة، نجد هنا ستة وهنا ستة مسألة منقسمة، فتكون ثمانية هي الجامعة، وينقل نصيب الزوجة أو الزوجة في حق الجامعة بلا تغيير، ينقل اثنين هنا. وأما مسألة الزوجية فتقسم على أصل مسألة الرد، ستة على ستة، فبعد ذلك تقسم الجامعة، تقسم الجامعة على أصل كل مسألة، فإذا قسمنا الجامعة هنا على أصل المسألة قلنا أربعة في اثنين ثمانية، فنقسم هنا ثمانية على ثمانية هي واحد، واحد في اثنين اثنين، وهنا أيضا واحد في ستة ستة، ثم بعد ذلك نقسم المسألة هنا على هذه فتكون اثنين، تكون اثنين لأن نضربها في اثنين، فاثنين في اثنين أربعة، واحد في اثنين اثنين، ثم نطبق على طريق النصف. ولاحظ هذا التطويل، هذا كله لا داعي له، هذا كله لا داعي له. لماذا؟ لأن الغرض من هذا الجدول هو يعني معالجة مشكلة وجود الزوجين، وجود أحد الزوجين مع أهل الرد، أليس كذلك؟ طيب ما دام المشكلة الآن هي وجود أحد الزوجين، نعطي نصيبه من البداية وخلاص، نحل المسألة مثل القسم الأول، أليس كذلك؟ إذا ما في داعي الآن لهذا التطويل، لا داعي لهذا الجدول وهذا التطويل. ولذلك يعني هذا من الجديد في هذا الكتاب، هذا من الجديد في هذا الكتاب، هذه من الطرق التي يعني مبتكرة، أننا نخرج نصيب الزوج أو الزوجة ثم تكون المسألة من القسم الأول. رأيت من القسم الأول سهل، فهنا نصيب الزوجتين، عندنا زوجتين وأم وأخ لأم، نصيب الزوجتين الربع أو الثمن، الربع ما لا الربع ما في فرع وارث، إذا نعطي الزوجتين ربع التركة، ربع الثمانية آلاف كم؟ ألفين. طيب نقول التركة المتبقية ثمانية آلاف ناقص ألفين ستة آلاف، خلاص طلع على الزوجتين، أصبحت مسألة مسائل أهل الرد، وهي أم وأخ لأم، أم وأخ لأم، والتركة ستة آلاف، فنقسم أم وأخ لأم، الأم الثلث والأخ لأم السدس، المسألة من ستة، الثلث واحد والسدس اثنين، ترد من ستة إلى ثلاثة، ونطبق عليها طريق النسبة وانتهت المسألة. فيعني نقول واحد على ثلاثة، لكن في ثمانية آلاف أو ستة آلاف، ستة آلاف التركة متبقي، وهنا أيضا اثنين على ثلاثة ستة آلاف، وانتهت المسألة. ما في داعي لهذا الجدول ونظر بين أصل مسألة أهل الرد ويعني المتبقي من مسألتهم ومباينة وموافقة وجامع، ما له داعي هذا كله. طيب نتأكد من النتيجة هل هي متطابقة أم لا. طيب الزوجتين كما أعطيناهم الآن ألفين، طيب نشوف الآن في الطريقة المطولة، لاحظ نصيب الزوجتين كم؟ ألفين، نفس النتيجة. طيب الأم كم أعطيناها؟ ألفين، والأخ لأم أربعة آلاف، أربعة آلاف. طبعا هنا فيه هنا العكس معكوسة، هنا أنا خطأ نبهت عليها، نبهت للناسخ لكن ما صحح، لا هي معكوسة. نعم. فيعني لأن الأم تأخذ الثلث والأخ لأم السدس. وهنا فهنا 4000 وهنا 2000. 4000 وهنا 2000. حتى نبه عليها هنا الكتاب نبهت على الناسخ لكن لم يعدلها. فعدلوا عندكم يا أخوان. عدلوا عندكم. والطبعة الأخيرة إن شاء الله يعني ستكون هذه الأخطاء الطباعية كلها معدلة. فيعني طبعا الثلث هنا 1/3 تكون 2/3 في 6000 4000 العكس يعني هذا عكس هذا هذا هنا وهذا هنا. فتجد أن النتيجة متطابقة طيب لو أخذنا مثالا آخر هالك عن زوجة وأخت شقيقة وأخ لأم نقسمها بنفس الطريقة نعطي الزوجة فرضها ترك كم 40000 ربع 40000 كم 10000 ترك متبقي 30000 نقول أخت شقيقة وأخ لأم الشقيقة النصف والأخ لأم السدس إذا المسألة من 6 النصف 3 والسدس 1 ترد المسألة من 6 إلى 4 فنقول هنا 3/4 في 30000 و1/4 في 30000 فلاحظ هنا يعني هذا التبسيط أنك تخرج نصيب الزوج أو الزوجة وترجع إلى القسم الأول وهذه الطريقة المطولة تلاحظ النتيجة أنها متطابقة. إذن هذا هو الجديد هو أنك تخرج نصيب الزوجين ثم تصبح المسألة من القسم الأول وبالتالي لا تحتاج الطريقة المطولة إطلاقا. يعني هو العجيب أن جميع كتب الفرائض ما فيها الطريقة المطولة جميع كتب الفرائض لكن يعني ما ذكرته من هذه الطرق مبسطة هذا من التجديد في حساب الفرائض. حساب الفرائض يعني هو يحتاج تجديد. طبعا فقه الفرائض محكوم بالنصوص والآثار ما في مجال لكن حساب الفرائض هو يرجع للرياضيات فهو من يعني العلوم التي تحتاج إلى تجديد. فنجد أن يعني كثيرا من العلماء المعاصرين أخذوا ما هو موجود في كتب الفرائض لكن يعني بالتأمل نجد أنها بالإمكان تبسيط هذه الطرق تخلص من بعض يعني التطويلات غير المناسبة لأن كلما بسطت كلما كان أنفع للمتعلم كلما بسطت العبارة قد بسطت القسمة كلما كان ذلك أنفع. ف يعني هذه طريقة توصلت إليها بالتأمل خلال تدريس الفرائض عدة سنوات يعني توصلت لهذه الطريقة وإخراج نصيب الزوجين والمتبقي لأهل الرد. طيب آخر باب معنا في حساب الفرائض وفي هذه دورة بالنسبة لدرس الفرائض ميراث ذوي الأرحام. الأرحام جمع رحم والرحم في الأصل هو موضع تكوين الجنين ثم أصبح يطلق على القرابة مطلقة. وفي الشرع يختلف معنى الأرحام في الشرع عن معناه عند الفرضيين. فمعناه في الشرع القرابة مطلقة عندما يقال صلة الرحم يعني القرابة. وأما عند الفرضيين فهناك معنى خاص وهو كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب كالخال والخالة وبنت العم والعمة وأبو الأم وابن البنت ونحو ذلك. وعندما يقال صلة الرحم فالمقصود بالرحم هنا القرابة. طيب ما ضابط القرابة الذين تجب صلتهم؟ يعني لو جعلنا لابد من ضابط لو جعلنا مسألة بدون ضابط ممكن تسلسل بك المسألة أن تصل إلى آدم أليس كذلك؟ إذا لابد من ضابط القرابة الذين تجب صلتهم. فالضابط هو بالنسبة للأب بالنسبة للأقارب من جهة الأب أصح ما قيل أنهم من تلتقي بهم إلى الأب الثالث أن تلتقي بهم إلى الأب الثالث أو الجد الثاني. والدليل لهذا أن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ليس لا يحل لهم أخذ الزكاة والذين تترتب عليهم أحكام أهل البيت هم بنو هاشم، وهاشم هو الأب الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. لاحظ هاشم هو الأب الثالث ابن عبد مناف، فلم تكن قرابهم بنو عبد مناف، لا بنو هاشم، ولم أيضا تكن هم بنو عبد المطلب بنو هاشم. فدل ذلك على أن القرابة أو الرحم الذين تجب صلتهم تجب صلتهم أنهم إلى الأب الثالث، وإن شئت قلت الجد الثاني، هذا من جهة الأب. من عداهم تستحب لا تجب. وأما الأم ف يعني أبوى الأم وأخوة الأم وأخواتها الذين هم خالاتك تجب صلتهم أو لا تجب صلتهم. طيب، اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام، والخلاف هنا شبيه بالخلاف في الرد. القائلون بالرد هم القائلون بتوريث ذوي الأرحام، والقائلون بعدم الرد هم القائلون بعدم توريث ذوي الأرحام. نعم، يعني ما في دليل واضح من جهة الأم، الذي يظهر أنه يعني أبواء الأم وإخوانها وأخواتها وأبنائهم، هذا الذي يظهر، يعني ممكن نضبطها بالعرف، لا قياس مع الفارق فرق. القول الأول أن ذوي الأرحام يرثون، وهذا روي عن عمر وعلي، هو مذهب الحنفية والحنابلة وعند الشافعية إذا كان بيت المال منتظما. والقول الثاني أنهم لا يرثون، ويكون المال أو ما بقي بعد أحد الزوجين لبيت المال مطلقا. القائلون بتوريثهم استدلوا بعموم قول الله تعالى وأولو أرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذه الآية وإن كانت عامة في الأرحام بالمعنى الشرعي وهم الأقارب مطلقا، إلا أنه يدخل فيهم ذوي الأرحام بالمعنى الاصطلاحي. وأيضا من أدلة هذا القول هو من أقوى الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، هذا الحديث خرجه أبو داود وخرجه كذلك الترمذي، وهو حديث حسن أو صحيح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارثا ليس له وارث، والخال من ذوي الأرحام فيقاس عليه سائره. هذا الدليل هو من أقوى الأدلة. وأيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، وابن أخت القوم وابن الأخت هو من ذوي الأرحام، فيكون أولى بالباقي من بيت المال. أما القائلون بعدم توريث ذوي الأرحام فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فقالوا ذوي الأرحام لو كان لهم حق لكان لهم فرض في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يكن كذلك لم يكونوا وارثين. وأجيب بعدم التسليم بأن الله لم يعطيهم حقا، بل أعطوا حقا كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام الخال وارث من لا وارث له. واستدلوا أيضا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة فأنزل عليه ألا ميراث لهم، لكن هذا حديث ضعيف خرجه دار قطني وغيره، لكنه ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالصواب هو القول بتوريث ذوي الأرحام، خاصة يعني ما حديث الخال وارث من لا وارث له، فإنه كما ترون حديث صحيح وصريح في المسألة. وأيضا يعني كما قلنا في الرد، المتأخرون فقهاء المالكية والشافعية ذهبوا إلى القول بتوريث ذوي الأرحام لما رأوا عدم انتظام بيت المال. شروط توريث ذوي الأرحام، يشترط لتوريث ذوي الأرحام شرطان، انتبه لهذه الشروط، الشروط هذه تحفظ يا أخوة مهمة جدا. الشرط الأول ألا يوجد صاحب فرض يرد عليه، لأنه إذا وجد صاحب فرض فسوف يرد عليه، وبالتالي لا يأخذ ذوي الأرحام شيئا. والشرط الثاني أن لا يوجد عاصب، يعني إذا وجد عاصب ولو ابن عم بعيد فإنه يأخذ الباقي، وبالتالي لا يرث ذوي الأرحام شيئا. أصناف ذوي الأرحام: أولاد البنات وأولاد بنات الابن وأولاد الأخوات مطلقا، سواء كنا شقائق أو لأب أو لأم، وبنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم، وأولاد الإخوة لأم، والأعمام مطلقا والعمات مطلقا، وبنات الأعمام وبنات بنيهم، والأخوال والخالات، والأجداد يعني غير وارثين بالفرض والتعصيب، وكذلك الجدات غير الوارثات، وكل من أدى بصنف من هذه الأصناف العشرة كابن الخال وعمة العمة ونحو ذلك. أما توريث ذوي الأرحام فقد اختلف في ذلك على أقوال، فمن الفقهاء من قال أنهم يرثون بطريقة القرابة، وهذا هو المذهب عند الحنفية، ويقدمون الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام كالعصبات، فلا يرث أحد من جهة الأبوة مع وجود أحد من جهة البنوة، ولهم في هذا التفاصيل. والقول الثاني أنهم يرثون بطريقة التنزيل، وذلك بأن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به حتى يصل إلى الوارث فيأخذ حكمه إرثا أو حجبا، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهذه الطريقة أرجح وأيضا أعدل أكثر عدالة، فكل واحد يأخذ ب يعني ميراث من يدلي به. وضحنا بمثال الفرق بين الطريقتين: ابن بنت وأبو أم، فبطريق القرابة ابن البنت له جميع المال، لأن عندهم أن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة والأمومة، فيقول ابن البنت له جميع المال. لكن طريقة التنزيل: ابن البنت ينزل منزلة البنت، وأبو الأم ينزل منزلة الأم، فالبنت تأخذ النص والأم السدس، فالمسألة من ستة نصف ثلاثة وسدس واحد ترد إلى أربعة. لاحظ أن طريقة التنزيل يعني أعدل أكثر عدالة، يعني ينزل كل واحد منزلة من أدلى به. صفة التنزيل: كل واحد ينزل منزلة من أدلى به، معنى من أدلى به يعني الواسطة التي بينه وبين الميت. فمثلا أولاد البنات منزلة البنات، أولاد الأخوات يعني ابن أخت منزلة الأخوات، أولاد بنات الابن منزلة الابن، أولاد الإخوة بمنزلة الإخوة، يعني بنات الإخوة بمنزلة الإخوة، وهكذا العمات بمنزلة الأب، الأخوال بمنزلة الأم، أبو الأم بمنزلة الأم، أبو أم الأب بمنزلة أم الأب. فهو إذن ننزل كل واحد بمنزلة من أدلى به. هنا قواعد مهمة: عدم التفضيل بين الذكر والأنثى إذا استوت منزلتهم من المدلى به، لأن توريثهم بالرحم المجرد استوى ذكرهم وأنثاهم، وهذه هي الحالة الثانية التي يساوى فيها بين الذكر والأنثى في الميراث. والحالة الأولى ما هي؟ الإخوة لأم، الإخوة لأم. إذا في الفرائض لا يساوى بين الذكر والأنثى إلا في حالتين: الحالة الأولى الإخوة لأم، والحالة الثانية في ذوي الأرحام عند استواء المنزلة. طبعا عند استواء المنزلة. والقاعدة الثانية: أن القريب يحجب البعيد مع اتحاد الجهة ولا يحجبه مع اختلاف الجهة، وإنما ينزل منزلة من أدلى به. نوضح هذا المثال: بنت بنت تنزل منزلة البنت، وبنت بنت بنت، وعندنا بنت بنت عم، فهنا بنت بنت عم تنزل منزلة العم، وعندنا بنت بنت وبنت بنت بنت، فبنت البنت هذه حجبت ببنت البنت لأنها أقرب منها للميت وفي نفس الجهة، لنفس الجهة، فالقريب يحجب البعيد مع اتحاد الجهة. لاحظ بنت البنت حجبت بنت 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 مع اتحاد الجهة، ولا يحجب مع اختلاف الجهة، لم تحجب بنت بنت العم. صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام أيضا نقسمهم على التقسيم الذي ذكرناه في الرد: ألا يكون معهم أحد الزوجين، وأن يكون معهم أحد الزوجين. لماذا قلنا بهذا؟ لأن الزوجين كما قلنا في الرد لا يرد عليهما، كذلك أيضا يعني في ذوي الأرحام يأخذان نصيبهما كاملا. فلذلك يعني وجود الزوجين هنا مؤثر. القسم الأول ألا يكون معهم أحد الزوجين فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون موجود من ذوي الأرحام شخصا واحدا فله جميع المال، كما لو هالك عن خال، إنسان ماله في الدنيا إلا خاله، كيف تكون قسمه؟ له جميع المال، له جميع المال. عن ابن بنت له جميع المال، أبو أم له جميع المال، عمة لها جميع المال، وهكذا. الحالة الثانية أن يكون موجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد، ولها صورتان. الصورة الأولى أن تكون منزلتهم من المدلى به واحدة، فالمال من عدد الرؤوس كالعصبة، الذكر والأنثى فيه سواء. مثاله هالك عن ثلاثة أخوان أشقاء، فالمسألة من عدد الرؤوس، خال شقيق واحد واحد واحد، ثلاثة أبناء بنت كذلك من عدد الرؤوس، ثلاث بنات عم مثلا من عدد الرؤوس. الصورة الثانية أن تختلف منزلته من المدلى به، فهنا يجعل المدلى به كأنه مات عنهم وتقسم مسألتهم. مثال ذلك عم الشقيق وعم لأب وعم لأم، واختلفت منزلتهم من المدلى به. المدلى به من بالنسبة للعمة؟ المدلى به العمة، دائما المدلى به في العمة إيش؟ الأب. والمدلى به في الخال من؟ الأم. احفظوها يا أخوان، هذه يعني يضبطها الإنسان بالتمرس. فالمدلى به في العمة الأب، المدلى به واحد لكن المنزلة مختلفة. القاعدة تقول أن يجعل المدلى به كأنه مات عنه. افترض أن هذا الأب، يعني هذا الأب ما صلته بهذه العمة الشقيقة، أخت شقيقة، أو ما صلتها به أخت شقيقة، والعمة لأب هنا أخت لأب، والعمة لأم أخت لأم، يعني نجعل المدلى به الذي هو الأب كأنه مات عنه، فهذه تصبح أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم. فإذا كوننا مسألة جديدة مكونة من أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم نقسمها قسمة عادية، فالأخت الشقيقة كم تأخذ؟ النص، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم السدس لأن المسألة كلالة. فعندنا اثنين وستة وستة، أصل المسألة من كم؟ من ستة، نصف الستة ثلاثة، وسدس ستة واحد، وسدس ستة واحد، نجمع ثلاثة زائد واحد زائد واحد كم؟ خمسة، إذن ترد من ستة إلى خمسة. مثال آخر، هالك عن ثلاث خالات متفرقات، متفرقات يعني شقيقة ولأب ولأم. فلاحظ أن المدلى به في الخالات من هو؟ الأم، المدلى به واحد لكن منزلتهن هنا مختلفة، فنجعل المدلى به كأنه مات عنه. فما صلت هذه الخالة الشقيقة بالأم؟ أخت شقيق، وهنا أخت لأب وهنا أخت لأم، فنفس القسمة السابقة، أخت شقيق النص والأخت لأب السدس والأخت لأم السدس، وترد المسألة إلى خمسة. الحالة الثالثة أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين بجماعة، فالقاعدة أنه يقسم المال الموجود بين مدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار فهو لمن أدلوا به من ذوي الأرحام. نوضح هذا بالمثال، هالك عن ثلاث بنات إخوة متفرقين، يعني بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم، لاحظ الموجود جماعة مدلين بجماعة، فيقسم المال الموجود بين المدلى بهم. فعندنا بنت الأخ الشقيق تدلي بمن؟ أخ شقيق، يعني وش معنى تدلي؟ يعني واسطة بينها وبين الميت. طيب بنت الأخ لأب تدلي أخ لأب، بنت الأخ لأم تدلي بالأخ لأم، فأصبحت عندنا مسألة جديدة كونها من أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، فنريد أن نقسمها الآن. فالأخ لأم كم يأخذ؟ السدس، لأنه صاحب فرض، المسألة كلالة هنا، لا ولد ولا والد ذكر. طيب أخ شقيق وأخ لأب كلاهما عاصب، فأيهما يحجب الآخر؟ أيهما أقوى؟ الشقيق، الشقيق يطرد الأخ لأب فيأخذ الباقي. المسألة إذا من ستة سدس واحد والباقي خمسة. مثال آخر، هالك عن عمة وخالة وبنت بنت، العمة تدلي بمن؟ دائما العمة دائما بالأب، والخالة تدلي دائما بمن؟ بالأم. وبنت البنت بالبنت، أصبحت عندنا مسألة جديدة. يعني المهم هو كيف تكون المسألة الجديدة، أب وأم وبنت، البنت فرضها النصف والأم السدس، لماذا لم يعطيها الثلث؟ لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس والباقي. المسألة من ستة، السدس النصف ثلاثة والسدس واحد، والأب له الباقي، له السدس والباقي يعني اثنان. طيب عندنا القسم الثاني، أن يكون معهم أحد الزوجين، أن يكون معهم أحد الزوجين. انتبه هنا يعني في اختلاف عن مسألة الرد. صفة العمل أن يعطى الزوج أو الزوجة نصيبه كاملا، انتبه لهذه العبارة، هذا هو الاختلاف عن الرد، كاملا، ضع كاملا، ضع تحتها خطين، كاملا غير محجوب ولا معال، وباقي التركة، بقية التركة تقسم على ذوي الأرحام على ما سبق في القسم الأول. أي أن الزوج يأخذ دائما مع ذوي الأرحام النصف كاملا، وتأخذ الزوجة الربع كاملا. في ذوي الأرحام الزوج والزوجة يقولون لذوي الأرحام احمدوا ربكم أن سمحنا لكم ترثون، لأن إرثكم أصلا ضعيف أنتم ذوي الأرحام، فأصلا ما تنازعون، ما تحجبون. الزوج يقول ما تحجبون من النصف إلى الربع، مهما كان، مهما كنت يا ذوي الأرحام ما تحجبني من النصف إلى الربع. والزوجة تقول كذلك، تقول أنت يا ذوي الأرحام ما يمكن تحجبني من الربع إلى الثمن، لأن إرثك ضعيف ومختلف فيه، فأنت أصلا أحمد ربك أنك ورثت معي. يعني هذا لسان حالهم يقول هكذا. فلذلك نعطي دائما في ذوي الأرحام دائما الزوج النصف، ما تنظر فرع وارث أو عدم فرع وارث أو وجود فرع وارث، لا، دائما النصف، دائما الزوجة الربع. يعني هذا يختلف عن مسألة الرد، الرد يراعى وجود الفرع الوارث أو عدم وجوده، هنا ما يراعى. طيب هل هذه المسألة فيها خلاف؟ مسألة محل اتفاق، ولهذا قال ابن قدامة الموفق ابن قدامة رحمه الله صاحب كتاب المغني، وأنا أنصح بالإفادة من كتبه، هذا الفقيه والإمام له كتب عظيمة، وميزتها حسن الترتيب والتنظيم وسهولة العبارة، وله أربعة كتب في الفقه صنفها على أربع مستويات بالتدرج. كتاب الأول للمبتدئين واسمه ماذا؟ العمدة. الكتاب الثاني للطبقة الأعلى منه وسماه المقنع، والثالث للمتوسطين وسماه الكافي، والرابع لأعلى درجة المغني. المغني، وأتى ابن أخيه شمس الدين ابن قدامة ورتب المغني، المغني طبعا على مختصر الخرق ترتيبه، فأتى شمس الدين ابن قدامة هو ابن أخي الموفق ورتبه على ترتيب المقنع. الشرح الكبير هو المغني نفسه، لكن يعني ما إعادة ترتيبه إلا في اختلافات يسيرة فقط أو في زيادات يسيرة. يقول الموفق ابن قدامة رحمه الله لا أعلم خلافا يعني عند من ورث ذوي الأرحام في أنهم يرثون مع أحد الزوجين ما فضل عن ميراثه من غير حجب ولا معاولة، يعني يأخذ نصيبهم كاملا، لأن الله سبحانه فرض للزوج والزوجة ونص عليهما، يعني ميراث الزوج والزوجة قوي لأنه مذكور في القرآن، فلا يحجبان بذوي الأرحام وهم غير منصوص عليه. يعني مؤدى العبارة يعني أن ذوي الأرحام ميراث ضعيف والزوج والزوجة قوي منصوص عليهم في القرآن، فلا يؤثران في إذن على ميراث الزوج أو الزوجة، لا يؤثر إرث ذوي الأرحام على ميراث الزوج أو الزوجة. طيب في كتب الفرائض أيضا تجدون طريقة مطولة، طريقة مطولة شبيهة بالطريقة المطولة في ميراث أهل الرد، ونحن لسنا بحاجة لها، نخرج الزوج أو الزوجة ونقسم التركة على ذوي الأرحام على ما ذكرناه في القسم الأول، فبهذا لا نحتاج لهذه الطريقة المطولة. لكن في عامة كتب الفرائض ما تجد الطريقة المطولة، في عامة كتب الفرائض ما تجد لهذا، يعني ذكرت الطريقة هذه مختصرة بالتأمل، لم أجد يعني من ذكرها من قبل. يعني هو سبب هذا التطويل التخلص من أو معالجة نصيب الزوجة والزوجة. طيب إذا كان هذا هو القصد أخرج الزوجة والزوجة، ثم بعد ذلك الباقي تكون قسمته على طريقة القسم الأول، وبذلك لسنا بحاجة لهذا التطويل كله. فعندنا في هذا المثال هالك عن زوجة وابن بنت، فالزوجة قلنا دائما تأخذ إيش؟ الربع، تركة 4000، نعطيها ربع التركة 1000 ريال، التركة المتبقية كم؟ 3000 لابن البنت. طيب هالكة عن زوج وثلاث بنات أخ لأم، فالزوج نعطيه نصف التركة، تركة 8000، والباقي لثلاث بنات الأخ لأم. أكثر من صنف، هالك عن زوجة وخالة وعمة، فنعطي الزوجة الربع، ربع التركة، تركة 10000، نعطيها ربع التركة 2500، والتركة المتبقية للخالة والعمة. فالخالة دائما قلنا تدري بأي شيء؟ بالأم، والعمة دائما تدري بالأب. فإذا نكون مسألة جديدة مكونة من أم وأب، فالأم كم تأخذ؟ الثلث، والأب الباقي. إذا المسألة من 3/3 1 والباقي 2. الحمد لله، يديكم الله سبحانه. فإذا أصبحت المسألة من 3 1 و2، نطبقها على التركة، نقول 1 على 3 في كم؟ ها، في 10000؟ لا، في التركة متبقية. ولذلك حتى ما تخطئ، هذه مواضع الأخطاء، حتى ما تخطئ أكتب التركة متبقية، يعني حتى لا تخطئ، مش بالتسلسل، لأنك إذا ما لم تكتب التركة متبقية ربما تنسى. وبالتجربة هذه من مواضع الأخطاء، أن أحيانا الطالب أو المتعلم ما يكتب التركة متبقية وينسى، يقول 1 على 3 في 10000، هذا خطأ. فحتى ما تنسى دائما تعود أن تكتب تركة متبقية، 1 على 3 في 7500، وهذا 2 على 3 في 7500. فإذن الفكرة هي أن تخرج نصيب الزوج أو الزوجة، أخرجه. لكن هنا، وهذه الفكرة نفسها التي ذكرناها في الرد، هي نفس الفكرة التي ذكرناها في الرد، لكن في ذوي الأرحام تعطي الزوج دائما النصف والزوجة دائما الربع، أما في ذوي الأرحام فتراعي على حسب وجود الفرع الوارث من عدم يعني وجوده. هذه هي طريقة يعني توريث ذوي الأرحام. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب تسهيل حساب الفرائض، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أذكر أيها الإخوة بأهمية حل التمارين تطبيقات، يعني خذ الأمثلة موجودة في الكتاب، والكتاب المطبوع فيه تمارين أوسع، والأحسن تأخذ الطبعة الأخيرة، هي مصححة في بعض الأخطاء الطباعية، أخطاء يسيرة يمكن تصل 6 أو 7 أخطاء طباعية لكنها مؤثرة. يعني أحيانا الطابع يعطي الزوجة الربع بدل يعني الثمن، مع أن بقية القسمة صحيحة، لكن هي أخطاء طباعية في الأرقام يعني، وقد صححت في الطبعة الأخيرة. فالأحسن تأخذ الطبعة الثالثة الموجودة عند التدمرية، هي يعني موجودة أمثلة كثيرة أكثر من الموجود لديكم، فالأحسن أنك تأخذ هذه الأمثلة. الذي أنصح به أن تكثر من حل الأمثلة والتمارين والتطبيقات. إذا أردت أن تضبط الفرائض فلا بد من أن تأخذ ورقة وقلما وتكثر من حل الأمثلة والتطبيقات، وبدون هذه لا تستطيع أن تضبطها. قراءة النظرية لا تكفي هنا، حضور الدروس لا يكفي، لا بد من أن تأخذ ورقة وقلما وتحل بنفسك مرة ومرتين وثلاث وأربع حتى تتقن مسائل الفرائض. نعم اي نعم اي نعم الا يوجد صاحب فرض ما عدا الزوجين، ممكن عبارة اخرى. طيب نجيب على الأسئلة، نبدأ بالأسئلة المكتوبة. طيب الشفهية بعدين. في باب ذوي الأرحام يقول بنت بنت وبنت بنت وبنت بنت عم، تنزل بنت بنت العم منزلة بنت العم، تكون غير وارثة كبنت بنت حيث إنها غير وارثة، لكن لا، هي تنزل منزلة العم، تنزل منزلة من أدرت به، وهي أدرت بالعم، لم تدري ببنت العم. معنى الإدلاء، معنى الإدلاء يعني الواسطة، الإدلاء معناه الواسطة، يقول يدلي يعني الواسطة بينه وبين الميت. أليس القول بتفضيل الذكر على الأنثى في ميراث ذوي الأرحام أعدل من القول بعدم التفضيل؟ لا، ليس أعدل، ولذلك الإخوة لهم الذكر والأنثى سواء، قول الله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والشركة تقتضي المساواة، وذوي الأرحام هي يعني شبيهة في ميراث الإخوة اليوم، لأن الإدلة هو عن طريق الرحم، الإدلة عن طريق الرحم. كيف يتم تقسيم المزارك كتركة على الورثة علما بأن الميت مشترك فيها مع أخيه، مشترك فيها مع أخيه حيث يتقاسمون ما ينتج منها؟ إما أنها تقسم إذا كانت كبيرة تقسم بالأمتار على حسب الميراث، أو أنها تباع ويقسم ثمنها على الورثة. وعند الإشكال يرجع المحكمة في هذا، هل تأثر علم الفرائض بعلم الطب؟ قلنا نعم، هل مجرد مسألة واحدة أو مسألتين الخنثى والحمل نستطيع أن نقول أن الفرائض تأثر بعلم الطب؟ بالتالي السلف ما كان يرجع إلى علم الطب؟ لا، ليست مسألة تأثر، يعني الطب له اتصال بمسائل الفقه، فيعني ليست مسألة تأثر، لكن فقهاء كل زمن يعني يتكلمون بحسب حدود التصور والعلم عنده. يعرفون الطب قديما يعني ما كان متطورا مثل الآن، الآن أصبح الطب متطورا درجة كبيرة جدا، قديما كانت الأمور بسيطة وبدائية، مع أنه أيضا يوجد عند المتقدمين أيضا من الطب ما لا يوجد عند الأطباء في الوقت الحاضر، هذا معروف، يعني بعض الأمراض عند المتقدمين لها علاج ما يعرفها الأطباء في الوقت الحاضر. سبحان الله، لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن بالجملة الطب الآن أكثر تقدما وله اتصال بعلم الفقه، لكن لا يستعجل طالب العلم في بناء الأحكام الشرعية على تصور طبي أو حتى غير طبي وهو لم يصل إلى درجة القطع، وهو لم يصل إلى درجة القطع، لأنه إذا لم يصل إلى درجة القطع ربما رأي هؤلاء الأطباء يختلف، لا نجعل الأحكام الشرعية تختلف باختلاف النظر، ربما تكون نظرية ثم يقول تبين لنا خطأها. فلا يستعجل طالب العلم في تقرير الأحكام الشرعية بناء على هذه التصورات إلا بعدما تصل إلى درجة القطع. أما إذا لم تصل إلى درجة القطع فيعني تبقى الأمور على الأصل. أما إذا وصلت إلى درجة القطع طالب العلم لا يعارض الأشياء المقطوع بها، حتى مثلا مسألة مثلا دوران الأرض أصبحت الآن المسألة مقطوع بها، الآن تحسب الآن الطائرات، حساب الطائرات والمركبات الفضائية، بل حتى تصور عن طريق الإنترنت والأقمار الصناعية. أتى طالب علم قال لا، ما الأرض ما تدور، هنا يعني يتعارض مع شيء مقطوع به، مع أن بعض المفسرين ذكر أن هناك إشارة إليها في قول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، استدلوا به لذلك، قالوا إن الله تعالى قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا فيه رد على من قال إن هذا إنما يكون يوم القيامة، ومن أبرز من قرر هذا صاحب التحديد والتنوير وغيره. المقصود أن يعني طالب العلم لا يستعجل في الأخذ بهذه النظريات، وفي الوقت نفسه لا يكابر ويصادم المقطوع به من هذه العلوم، وإنما يكون هناك اعتدال، ما وصل لدرجة القطع يسلم به، ما لم يصل لدرجة القطع فتبقى الأمور على الأصل. قال لماذا نعتبر بالهلاك نقول هالك، مع أن الهلاك غالبا يقال للشرير، ليس بصح، من قال إن هلاك الشرير؟ إنما نقول بالهلاك وهالك أخذا بلفظ القرآن، الله تعالى قال إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك، فإنما قال الفرضيون هالك ويعبرون بهالك أخذا بلفظ القرآن. دائما طالب العلم ينبغي أن يستخدم المصطلحات الشرعية ألفاظ القرآن والسنة. أما قول هالك يطلق على الشرير هذا شيء عرفي، يمكن عرف في عرف الأخ السائل، وليس بالصحيح أن هالك أنما قال هالك أنه يطلق على الشرير، هالك يطلق على الميت، لكن في بعض الأعراف يطلقون على الشرير هالك، لكن القرآن جعل إطلاق الهالك على الميت. يعني بعض الأخوة يقترح طرقا أخرى، يعني هذه الطرق ممكن كما ذكرت لكم ممكن تبتكر طرقا أخصر مما ذكرت أو طرقا أخرى، لأن حساب الفرائض قابل للتجديد قابل للابتكار. فيمكن يعني أنا أرسل لي بعض الأخوة رسائل الجوال ذكروا أنهم يعني توصلوا لطرق جديدة ممكن، لكن لا تستعجل في تقرير الطريقة. ربما تمشي معك مسألة مسألتين ثلاث، لكن تجد بعض المسألة ما تمشي معك، فلا تستعجل حتى تعرضها على غيرك على أكثر من شخص. إن هذا الكتاب لم أخرجه حتى حكم من قبل متخصصين، فلما حكم واطمأننت على صحة الطرق الجديدة المبتكرة فيه يعني أخرجته للناس. بعض الأخوة يستفسر عن أشياء شرحت في دروس سابقة، لعلهم يرجعوا للتسجيل، والأخوة جزاهم الله خيرا في إدارة الجامع ينزلون كل درس على اليوتيوب، فمن فات الشيء فلعله يرجع للتسجيل. كيف إذا فقد الإنسان ببلد ليس بها قضاة لا يحكم فيها بالشريعة؟ كل جالية مسلمة لها يعني مراكز ترتب أمرها وترجع إليها، مراكز إسلامية، فيرجع يقوم رئيس الجماعة الإسلامية والمركز الإسلامي أو مدراء المراكز الإسلامية يقومون مقام القضاة هنا، يقومون مقام القضاة في هذا. رجل توفي وترك ملابسا فاخرة وغير فاخرة كما في بعض البلدان، هذه ملابس كيف تكون قسمتها؟ تباع وتقسم نقدا، هذا أحسن ما يمكن يقال فيها. إذا قلنا بعدم الرد على الزوجين مع عدم وجود بيت المال، أين يذهب بقية المال؟ إذا قلنا بعدم الرد على الزوجين فيذهب لأصحاب الرد إن كان في أصحاب رد، أصحاب فرض. إذا لم يكن في أصحاب فرض يكون لذوي الأرحام. لكن ربما السؤال الآخر مفترض، إذا لم يكن في الدنيا إلا زوج أو زوجة، ما عندنا أصحاب فرض ولا عندنا ذوي الأرحام، فمثلا الزوج أخذ النصف، طيب النصف المتبقي أين يذهب؟ فالذي يظهر أنه يذهب لبيت المال هنا. طيب الأخ يقول إذا لم يوجد بيت مال، إذا لم يوجد بيت مال يعني يذهب للمراكز الإسلامية التي تمثل بيت المال في البلدان التي لا يوجد فيها بيت مال للمسلمين. ما معنى انتظام بيت المال؟ ذكرنا يعني معناها أن يصرف في مصارفه الشرعية. هل جميع البلدان الإسلامية تطبق القوانين في المواريث؟ الأحوال الشخصية طبق في يعني معظم بلدان العالم الإسلامي طبق فيها الشريعة في الجملة، وهناك بعض الأشياء التي فيها مخالفة للشريعة، مثل الوصية الواجبة. الوصية الواجبة معناها إذا مات شخص وله أحفاد قد مات أبوه، يعني هذا رجل مات في حياة أبيه وله أولاد، ثم مات الجد، فيقولون إن هؤلاء الأحفاد يعطون ميراث والدهم، يقومون مقام والدهم سواء أوصى الجد أو لم يوصي، وهذا غير صحيح. فإذا كان هؤلاء الأحفاد محجوبون بأعمامهم ليس لهم شيء في الإرث، لكن يقولون يجب على الجد أن يوصي لهم، فإن لم يوصي يعطوه حق نصيب والدهم. هذه الوصية الواجبة موجودة في قوانين أحوال الشخصية في جميع بلدان العالم الإسلامي ما عدا المملكة، وهذا كما ذكرت غير صحيح. وإنما نقول الجد يستحب له أن يوصي لهؤلاء الأحفاد، يستحب له استحبابا ولا يجب. لكن يعني بعض أصحاب القانون هنا استدلوا بأن هذا قول ابن جرير الطبري وبعض الفقهاء، وقول فيه شذوذ، قول بإيجاب الوصية، لكن أيضا حتى هذا القول لا ينطبق على الوصية الواجبة المذكورة عند القانونيين، لأن ابن جرير ومن وافقه يقول يجب على الجد أن يوصي، فإن لم يوصي فلا شيء لهم. أما في قانون الوصية الواجبة يقولون هم يقومون مقام والدهم سواء أوصى الجد أو لم يوصي، وهذا يعني باطل. فهناك بعض المخالفات، لكن كثير منها هي مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية. يعني نختم بهذا السؤال، يقول هل يجوز للرجل أن يكتب صك البيت باسم زوجته؟ هذا فيه تفصيل، فإذا كان في مرض الموت، إذا كان في مرض الموت فهو محجور عليه في التصرف في ماله إلا في حدود الثلث فقط. إذا كان هذا البيت سيكون في حدود الثلث لا بأس، أما إذا كان قيمته أكثر من الثلث فلا. كذلك أيضا إذا كان يريد أن يوصي بهذا البيت لزوجته فلا يجوز، لأنها وارثة، قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ثالثا إذا كان لا يريد أن يوصي وليس في مرض الموت إنما في زمن الصحة ويريد أن يهب هذا البيت لزوجته، يكتب الصك باسم زوجته معناه أنه يهب هذا البيت لزوجته لا بأس به، بشرط أن لا يكون له زوجة أخرى، إن كان له زوجة أخرى فيجب العدل بين الزوجات، أما إذا لم يكن له إلا هذه الزوجة فقط فلا حرج. الإنسان في زمن الصحة هو حر في ماله. طيب هل له أن يوقف نصف ماله أم لا في زمن الصحة، أو نقول ما يوقف إلا الثلث؟ يجوز، هو حر، حر في ماله، إنما فقط حدود الثلث هو الوصية، وكذلك تصرفاته في مرض الموت المخوف. أما في زمن الصحة فهو حر، فلو أراد مثلا يوقف نصف تركته ثلاثة أربعة تركة أو حتى التركة كلها ما في مانع، ما أحد يمنع من هذا، لا أحد يمنع عليه ولا أحد يحجر عليه فيها. فلو افترض مثلا شخصا ما لها قارب إلا قارب يعني بعيدون ربما يكونون يعني قاطعين فيه ويريد أن يوقف أمواله في وجوه البر لا مانع منه، يوقف في وجوه البر ويستثني نفسه يقول انتفع بها ما دمت حيا، واستثني يشترط هذا الشرط وهي وقف لله تعالى، هذا لا بأس به. فإذا جواب عن سؤال آخر، نقول الجواب على هذا التفصيل، إن كان وصية فلا يجوز أنه وصية الوارث، إن كان في مرض الموت فليس يتصرف بحدود الثلث، إن كان في زمن الصحة فلا حرج عليه في أن يكتب الصك باسم زوجته، ولأنه لا يحجر عليه في زمن الصحة إنما هو حر في ماله. ونكتب هذا القدر، ونسأل الله عز وجل جميع فقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.